الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى قدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الجغرافيا السياسية، والذي سيكون بعنوان المتغيرات الطبيعية وتأثيراتها السياسية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما هي المتغيرات الطبيعية المؤثرة في سلوك الدولة السياسي؟ أعزائنا الطلاب، عزيزاتنا الطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، البنية الجيولوجية والتضاريس. ثانياً، مساحة الدولة وشكلها. ثالثاً، الموقع الجغرافي للدولة. رابعاً، المناخ والنبات الطبيعي والتربة. خامساً، الموارد المعدنية. أولاً، البنية الجيولوجية والتضاريس. من الطبيعي أن الإشارة إلى البنية الجيولوجية تعني التعرف على كوكب الأرض والتعرف على السلسلة الزمنية التي مرت بها الكرة الأرضية. ويشير الباحثين إلى أن عمر أقدم كوكب للأرض هو 3800 مليون سنة. ويجمع العلماء على تقسيم عمرها، أي عمر الأرض، إلى أربعة أحقاب متعاقبة، هي حقبة الأركي، الباليوزوي، الميوزوي، حقبة الكانيوزوي. وتهتم الجغرافيا السياسية بالتركيب الجيولوجي للأرض من حيث ارتباطه بالثروات المعدنية باعتبارها واحدة من أهم ركائز النشاط الاقتصادي الذي تقوم عليها الدولة. وهنا نحن لن نكون جغرافيين بشكل مباشر، ولكن سنتحدث ما هي قيمة البنية الجيولوجية وكيف يمكن أن يوظفها طلبة الإعلام وطلبة الصحافة في خدمة القضايا التي يودون الكتابة حولها. فمثلا نحن نريد أن نعرف على الموارد المعدنية داخل الدولة، نريد أن نعرف عن الخطوط العامة لتضاريس سطح الأرض. فمثلا الجبال تكون غالبا مملوءة بالمعادن أو الأخشاب أو القوى المائية، بينما السهول هي مناطق صالحة لقيام المدن والعواصم، بالإضافة إلى صلاحيتها للزراعة وقيام شبكة مواصلات سهلة ومرنة. أما بالنسبة للتضاريس، فتشكل مظاهر السطح في الدولة عاملا مهما من جملة العوامل الطبيعية التي تؤثر في قوة الوحدة السياسية وقيمتها ووزنها السياسي، سواء أكان ذلك الأمر متعلق بعلاقاتها الداخلية أو بعلاقاتها الخارجية. إذ تؤثر التضاريس في النظام الداخلي للدولة وفي درجة تماسكها القومي إلى حد كبير. فسهولة السطح هي التي تسهر السكان المتباينين وتجعلهم يعيشون في وفاق وسلام، ويسهم الاستواء في تبادل الثقافات واختلاط العادات والتقاليد وغيرها من القيم والسلوكيات الأخرى. بينما اختلاف السطح وتضرسه وتعقده يسهم في عرقلة الاندماج الاجتماعي بين السكان، كما يسهم هذا الوضع في تشكيل مشاعر محلية خاصة بكل إقليم جغرافي على حدة، فضلا عن المصائب الجمة قد تواجهها الدولة إذا ما كانت تتشكل من أقليات وقوميات ولغات. ويمكننا تقسيم العالم إلى ثلاثة أقاليم تضاريسية كبرى، هي السهول والجبال والصحاري. والسهول لدينا نوعان: سهول زراعية وسهول ساحلية. وتمثل السهول الزراعية الكبرى في العالم مراكز استقرار حضاري عالمي عبر التاريخ. فنحن نلاحظ أن سهول نهر النيل تشكلت عليها حضارة مصر الفرعونية، وسهول جزيرة الفرات تشكلت عليها حضارة الرافدين، وسهول نهر السند تشكلت عليها حضارة الهند، وسهول نهر اليانغتسي والهوانغهو والسيكيانغ تشكلت عليها حضارة الصين. وهكذا سنجد أن الأنهار الدورية والعالمية تشكلت عليها حضارات، لأن الحضارة ترتبط بالاستقرار، والاستقرار يرتبط بالزراعة، والزراعة ترتبط بالمياه والتربة الخصبة. بينما السواحل هي مراكز استقرار حيوية تنمو فيها المدن التجارية العالمية، تتركز فيها النشاطات السياحية والصناعية العملاقة. فعلى سبيل المثال مدينة لوس أنجلوس وطوكيو ونيويورك والإسكندرية والظهران وعدن واللاذقية ومسقط وغيرها من المدن ذات الحضور العالمي هي مدن ساحلية. وبذلك فإن السواحل تشكل عامل من عوامل النشاط الاقتصادي، ولا سيما في جانبه السياحي والصناعي. أما الجبال فتلعب دورا كبيرا في عرقلة التنمية والاستقرار السياسي للدولة. والدول الجبلية دائما هي دول مضطربة سياسيا ودول معرقلة فيها عملية التنمية. فعلى سبيل المثال أفغانستان دولة جبلية، وبالتالي فإن الاستقرار السياسي في أفغانستان ضعيف جدا، ومعدلات التنمية فيها بطيئة ومتواطئة، وتسيير التنمية فيها بمعدلات بطيئة ومنخفضة. وكذلك اليمن، اليمن دولة جبلية، وهذه الدولة نلاحظ أن التنمية فيها صعوبات، تواجهت صعوبات جمة نتيجة لعدم قدرة الدولة على دك الجبال، وعدم قدرة الدولة على تغيير شكل التضاريس بما يخدم التنمية. وإذا ضربنا مثل يوضح هذه المسألة سنجد أن مثلا إنشاء شبكة الطرق والمواصلات في المناطق الجبلية فيها كلفة باهظة ومبالغ ضخمة تنفقها الدولة في سبيل نشر شبكة الطرق والمواصلات، بينما الجبال أيضا تكون هي عامل عزلة بين السكان. فعلى سبيل المثال أيضا نلاحظ أن في شمال العراق جبال، الأمر الذي شكل لدى الأكراد عامل عزلة مع بقية سكان العراق كعرب وكفرس. وكذلك الجزائر، جزء من الجزائر تتكون فيها الجبال، وكذلك اليونان وإيران. إذن هذه الدول الجبلية شكلت الجبال فيها عامل عزلة بين السكان، لدرجة أن قد تنشأ مشكلات سياسية وقد تنشأ أقاليم غير مستقرة سياسيا، وهو ما يجب أن يتنبه إليه الطلبة والباحثين والإعلاميين عند حديثهم عن مسألة الاستقرار السياسي. لماذا هذه الدولة غير مستقرة سياسيا؟ هل هي في منطقة جبلية شديدة التبرز في التعقد، أم أنها في منطقة سهلية؟ إذن قد نبرر للدول الجبلية عدم وجود استقرار سياسي مشابه للدول المتقدمة لأنها معقدة تضاريسيا وإلى آخر هذه القضايا. أما بالنسبة للصحاري، فالصحاري من أمثلة الدول الصحراوية الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، ليبيا، تشاد. هذه الدول الصحراوية تشكل الصحاري دور سلبي في تبعثر السكان وتباعدهم وتشتتهم، بينما قد تمثل الصحراء عامل إيجابي من خلال توفر النفط والغاز والموارد الاقتصادية الحيوية الأخرى. وهكذا سنجد أن البنية الجيولوجية والتضاريس بعض الدول فيها عامل إيجابي وبعض الدول فيها عامل سلبي. والمحور الآخر وهو مساحة الدولة وشكلها. وتقدر الإشارة هنا إلى أن هذه المتغيرات الطبيعية لا تستطيع الدولة أن تغير منها، فلا تستطيع أن تغير من شكلها، ولا تستطيع أن تغير من تضاريسها، ولا تستطيع أن تغير من بنيتها الجيولوجية ولا من موقعها. هكذا وجدت هذه الدولة وفقا لهذه الظروف الطبيعية والمتغيرات الطبيعية، وما على الدولة إلا أن تتفاعل بإيجابية وتحاول أن تتلافى السلبيات وفقا لهذه المتغيرات. فعلى سبيل المثال المساحة، تعد المساحة أحد العناصر الأساسية للدولة باعتبارها الحيز المادي الذي تستند عليه. فالوزن والسلوك السياسي للدولة يتأثر بعنصر المساحة التي تشغلها. بمعنى آخر أن الدول ذات المساحات الكبيرة غير الدول ذات المساحات الصغيرة. الدولة التي تركن إلى مساحة كبيرة تمنح تلك المساحة وزن وثقل سياسي يختلف عن الدولة الصغيرة الصغيرة المساحة. ونحن دائما نقول أن الدول مثل الأفراد، فالمساحة الواسعة تتضمن توفر موارد اقتصادية أكبر من الدولة ذات المساحة الصغيرة، فضلاً عن إمكانيتها لاستيعاب أكبر قدر من السكان، كما تهيئ المساحة في الوقت نفسه إمكانية وفرص متنوعة للنمو الاقتصادي والسياسي. كذلك هناك المساحة الواسعة توفر فيما يتعلق بالمزايا العسكرية ميزة الدفاع بالعمق، ونحن دائما نشير إلى مسألة الدفاع بالعمق مع أن الدول الكبيرة المساحة إذا تعرضت إلى غزو وإذا تعرضت إلى هجوم بري قد تعمل بطريقة الدفاع بالعمق أنها تسمح للجيوش المهاجمة أو للدولة الغازية أن تتقدم إلى عمق أراضيها ثم تعمل عليها نوع من الالتفاف وتدافع في عمق، وتكون قد أسهمت في السماح لهذه الدولة بالتغلغل والتسلل ثم تطويقها من الخلف، وهنا تكون المعركة لصالح الدولة ذات المساحة الكبيرة. وهناك لدينا الشكل في صفحة 37 في الكتاب، يجب عليكم أن تعودوا أعزائي الطلبة أعزائي الطالبات إلى هذا الشكل، لأنه يوضح تصنيف الدول إلى 8 أصناف. فلدينا الدولة العملاقة، ولدينا الدولة الضخمة، ولدينا الدول الكبيرة جدا، ولدينا الدول الكبيرة والدول المتوسطة والدول الصغيرة والدول الصغيرة جدا والدول القزمية. وكل صنف من هذه الأصناف هناك أمثلة لها، فمثلا الدول العملاقة الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، البرازيل، الصين، الدول الضخمة الجزائر، السودان، الهند، الأرجنتين، الدول القزمية قطر، لبنان، البحرين، الكويت، جامايكا. وهذا التصنيف من المهم الإشارة إليه لأنه تصنيف مهم في الجغرافيا السياسية، وهو تصنيف العالم في الكامبرج. هذا بالنسبة للمساحة. أما من حيث الشكل، أشكال الدول كما قلنا أعزائي الطلبة هي بطبيعة الحال مختلفة. وبعودة إلى الخرائط الموجودة، وأنتم غير مطالبين أعزائي الطلبة أعزائي الطالبات برسم الخرائط، لكن أنتم مطالبين بمعرفة ما هو شكل هذه الدولة من حيث الانبعاث، من حيث الاستطالة، من حيث الدائرية، من حيث التثقيب. فلدينا 5 أشكال لهذه الدول. وقد يسأل أحدكم سؤال، ما المقصود بالشكل، شكل الدولة ما المقصود به؟ نقول بأنه هو الصورة التي رسمتها الحدود السياسية حول الدولة بحيث تشمل أرضها جميعا. وقد يكون شكل الدولة على هيئة دائرة أو غيره. فمثلا الشكل الدائري للدولة، يسهم الشكل الدائري في تقليل الوقت والمسافة في أطراف الدولة ومركزها، كما يقلل من عوامل التفكك والتجزئة داخل الدولة. وأمثلة لهذه الدولة بولندا وأرجواي وفرنسا. الشكل المستطيل هو الشكل الذي يكون عرض الدولة 6 أضعاف الطول، ومن أبرز الأمثلة على ذلك دولة تشيلي والسويد والنرويج وزامبيا وإيطاليا واليمن والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. النوع الثالث هو الشكل المثقب، وهو الشكل الذي تضم فيه الدولة بين أراضيها دول أخرى أو أكثر بحيث تطوقها من جميع جهاتها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك دولة إيطاليا التي تطوق دولة سان مارينو ودولة الفاتيكان، وكذلك دولة جنوب أفريقيا التي تطوق كل من دولتي سوازيلاند وليسوتو. الشكل الآخر هو الشكل المجزأ، وهو الشكل الذي تكون فيه الدولة مركبة من جزئين أو أكثر، أي كأن تكون دولة أرخبيلية كاليابان والفلبين واليونان وماليزيا. الشكل الآخر وهو الشكل ذو البروز، وهو عبارة عن بروز من جزء من دولة داخل دولة أخرى، وهذه حالات نادرة ولا تتكرر كثيرا في كل دول العالم، ولكنها تبرز في قطاع كابريفي الذي يبرز على هيئة قطاع محدود في دولة ناميبيا، والذي يفصل بين أنجولا وبوتسوانا في أفريقيا، وكذلك البروز في أفغانستان والذي يسمى قطاع واخان، وهو عبارة على هيئة قرن ماعز أو على هيئة يد ممدودة في داخل يد دولة أخرى. وتأسيسا على ما سبق، فإن لكل دولة شكلها الخاص الذي يحدد شخصيتها السياسية والذي يميزها عن غيرها من الدول، الأمر الذي يفرض على كل دولة أن تهتم بشكل حدودها وطبيعة أرضها، وأن تدرس فيه معالم القوة فتعززها ومواطن الضعف فتسعى لمعالجتها حتى لا تبقى مرهونة لأي مشكلات سياسية قد تنجم عنها بسبب ذلك الشكل. المحور الثالث هو الموقع الجغرافي الشمولي. طبعا نحن في الجغرافيا السياسية لا ندرس الموقع من حيث أنه موقع استراتيجي فقط، ولكن لدينا 3 أو 4 حالات للموقع الجغرافي. هذا الموقع الجغرافي المهم للدولة منه ما يتعلق بالموقع الفلكي astronomical location و sea location و strategic location. الموقع الفلكي، الموقع البحري، الموقع الاستراتيجي، الموقع المجاور. فالموقع الفلكي ما المقصود به؟ قد يسأل طالب أو طالبة ما المقصود بالموقع الفلكي؟ نقول أن الموقع الفلكي يعنى به موقع الدولة من حيث خطوط الطول ودوائر العرض، بمعنى أن خطوط الطول ودوائر العرض لها أهمية قصوى في تحديد الملامح المناخية، والملامح المناخية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي ومرتبطة بتحقيق الغذاء. فعلى سبيل المثال نضرب لكم مثلا من اليمن. اليمن موقعها الفلكي يسمح لها بأن تستفيد من الأمطار في فصل الصيف، وهي الأمطار الموسمية، وتستفيد أيضا من الموقع الفلكي في هطول أمطار شتوية على السواحل وعلى بعض مناطق الصحاري. هذه الأمطار تجعل من السوق اليمنية دائما ممتلئة بالخضروات والفواكه، ولذلك لا نجد في اليمن شهر من الشهور يخلو من وجود فاكهة أو محصول زراعي داخل السوق، ولذلك السوق اليمنية نجدها أنها مملوءة طوال العام بالمنتجات الزراعية. وهذا يعني أن موقع الدور الفلكي قد يكون له تأثير إيجابي على تحقيق الأمن الغذائي، بينما دول أخرى قد يكون المناخ فيها مناخ واحد ولون واحد وذات طابع واحد، وبالتالي فهذه الدول معرضة لعدم توفير الغذاء ولعدم قدرتها على توفير الغذاء، لأن ظروفها المناخية لا تسمح لها بالزراعة ولا تسمح لها بممارسة أنشطة زراعية مختلفة. النقطة الأخرى في الموقع الجغرافي وهو الموقع البحري، وهنا يجب أن نشير إلى أن الموقع البحري ميزة للدولة، فهناك دول لديها إطلالة بحرية واحدة مثل ليبيا لديها إطلالة بحرية واحدة، الجزائر لديها إطلالة بحرية واحدة، العراق لديها إطلالة بحرية واحدة، إيران لديها إطلالة بحرية واحدة، اليمن لديها ثلاث إطلالات بحرية، البحر الأحمر، البحر العربي، المحيط الهندي. مصر لديها إطلالتين بحريتين، البحر المتوسط والبحر الأحمر. الولايات المتحدة الأمريكية لديها إطلالتين بحريتين كبيرتين طبعا على المحيط الهادي والمحيط الأطلسي. فرنسا لديها إطلالتين بحريتين على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلسي أو بحر المانش. إذن الإطلالات البحرية للدولة تساهم في إقامة الموانئ والمرافق وإقامة الشواطئ وقدرة الدولة على تصدير بضائعها وتجارتها بشكل سهل وبشكل آمن، بينما الدول التي لديها جبهة بحرية واحدة تجدها دائما محصورة. هناك دول لا تتوفر فيها هذه الجبهات البحرية والتي نسميها نحن بالدول الحديثة أو الدول التي هي مسجونة في الداخل، ولذلك من هذه الدول والذي نسميه نحن بالموقع القاري أو موقع الدولة داخل اليابس، هناك لدينا 10 دول في قارة أوروبا هي النمسا، سويسرا، المجر، الفاتيكان، التشيك، لوكسمبورغ، سان مارينو، أندورا. هذه الدول في أوروبا ليست لها إطلالات بحرية، وبالتالي فإن هذه الدول تعتمد على جارتها في السماح لها بممارسة نشاط تجاري، استيراد، تصدير إلى غيره من هذه النشاطات الأخرى. هناك أيضا في أفريقيا بحدود 14 دولة منها تشاد، لسوتو، مالي، النيجر، زيمبابوي، أوغندا، زامبيا، أفريقيا الوسطى، وممكن أن تعودوا أيضا إلى الجدول صفحة 45 لتستفيدوا من بقية الدول في أفريقيا، والقارة أفريقيا تعتبر من أكثر القارات التي فيها دول محبوسة. أما دول آسيا سنجد أن هناك دول مسجونة في الداخل ومنها أفغانستان، هذه الدولة الجبلية المعقدة المحبوسة في الداخل، هناك كثير من عوامل الضعف التي تجعل من أفغانستان دولة غير قابلة للتطور، غير قابلة للاستقرار السياسي، غير قابلة للنمو، لأن عوامل الجغرافيا السياسية لا تساهم في الدفع بها إلى خطوات متقدمة. فأفغانستان دولة تعتمد على باكستان وتعتمد على دول الجوار في تصدير واستيراد وحركة الاستيراد والتصدير عبر البحار، لذلك تلقى هذه الدولة إلى أنها تقدم تنازلات أو تتعرض إلى الابتزاز السياسي. وكذلك دولة مثل منغوليا ودولة لاوس وبوتان ونيبال وسيكيان. أمريكا الجنوبية أيضا هناك بوليفيا وبرزواي، هذه الدول معرضة للابتزاز من قبل الدول المجاورة، وهناك أيضا خارطة للاستفادة منها صفحة 46 محددة عليها الدول الحديثة. الموقع الآخر وهو الموقع الاستراتيجي، يشار الموقع الاستراتيجي بأنه ذلك الموقع الذي يعطي الدولة ميزة في الناحية العسكرية والناحية السياسية والناحية الاقتصادية. والمواقع الاستراتيجية هو موقع الدولة على مضيق أو قناة ملاحية أو ممر جبلي. فمثلا إحنا عندنا دول لديها مواصفات خاصة ولديها مواقع استراتيجية عالمية مثل اليمن. اليمن لديها موقع متميز واستراتيجي على مضيق باب المندب، وكذلك جيبوتي. وكذلك سلطنة عمان وإيران تشرفان على مضيق هرمز، وكذلك المغرب تشرف على مضيق جبل طارق لو أن هذا المضيق ما زال لدى الأسبان، ومضيق ملقة. ومن القنوات الاستراتيجية المهمة قناة السويس وقناة بنما، ومن الممرات الجبلية ممرات خيبر الموجودة بين كشمير وما بين باكستان، والممرات الجبلية والوديان التي تربط بين باكستان والصين. وهذه الممرات الجبلية هي الشريان التي يحرك طرق التجارة والمواصلات بين الدول. وهناك خارطة طبعا في صفحة 48 تبين هذه المواقع بإمكانكم العودة إليها والاستفادة والتعرف عليها. الموقع الآخر هو الموقع المجاور. ما المقصود بالموقع المجاور؟ نقصد به موقع الدولة بالنسبة لجارتها. ونحن في الجغرافيا السياسية أعزائي الطلبة دائما نقول أن الدولة تتأثر بجارتها. التأثر هذا قد يكون سلبا وقد يكون إيجابا. فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية جارتها هي كندا والمكسيك، لذلك نجد أن كندا والمكسيك تتأثران سلبا بوجود جارتها الولايات المتحدة الأمريكية، دولة عظمى، دولة عملاقة من حيث المساحة والسكان والصناعة وكل مؤهلات القوة، وتجاورها دول ضعيفة. إذن من سوء حظ دولة أن تجاورها دولة كبيرة ودولة ضخمة. ولذلك نحن مثلا الكويت جاور العراق، العراق دولة ضخمة والكويت دولة صغيرة، ولذلك ربما من سوء حظ الكويت أن جارتها العراق. ونقول أيضا أن من سوء حظ البحرين وقطر وعمان أن جارتها إيران، ومن سوء حظ كشمير أن جارتها الهند أو باكستان. فلذلك تجد أن كشمير دولة يتم التنازع عليها من دولتين نوويتين أولا ودولتين كبيرتين من حيث المساحة، لذلك بقت كشمير هذه دولة ممزقة وستبقى كذلك. وهناك نماذج كثيرة وحالات كثيرة لهذه الدول المجاورة، وبإمكانكم أنتم أعزائي الطلبة أن تضربوا أمثلة كثيرة لهذه الدول. ما هي الدولة التي تجاور دولة أخرى؟ فمثلا على سبيل المثال الصومال تجاورها أثيوبيا، لذلك نلاحظ التدخلات الأثيوبية في الصومال بشكل مستمر. هذا يبدو أن الجغرافيا السياسية أيضا تساعد أثيوبيا في ممارسة سلوك سياسي إيجابي تجاه الصومال، لأن دولة كبيرة والصومال دولة صغيرة من حيث المساحة والسكان، وهي دولة كبيرة من حيث المساحة والسكان، وبالتالي الصومال متأثرة بشكل مباشر بجارتها أثيوبيا. النقطة قبل الأخيرة وهي المناخ والتربة والغطاء النباتي، ونقول بأنه يتدخل المناخ بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحديد قيمة الدولة. فعلى الرغم من التطور الفكر البشري في العصر الحديث وفي المجال التقني، إلا أن الإنسان ما زال غير قادر على التهرب من قسوة المناخ ومن سيطرته عليه. فمثلا الأمطار، الإنسان صحيح قد يبني مسكن يبعد عن الأمطار وغزارتها، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يبتعد عن الفيضانات. وتلاحظ اليوم الفيضانات في بنغلاديش تعصف لعدد كبير جدا من الناس، ولم يستطع الإنسان في بنغلاديش أن يمنع حدوث الفيضانات. كذلك الفيضانات والأعاصير التي ضربت سلطنة عمان في الفترة الأخيرة قبل سنتين أو ثلاث سنوات، وكذلك الأعاصير والأمطار الغزيرة التي هطلت على اليمن في حضرموت، لم يستطع الإنسان أن يتهرب وأن يعزل نفسه وأن يسيطر على هذه الكوارث الطبيعية. فما زال المناخ اليوم يؤثر في حياة الناس ويؤثر في حياة الدولة. في حياة الدولة كيف يؤثر؟ يؤثر من حيث عدم قدرة الدولة على انتشال مخلفات الأمطار من الناس أو المساكن. والأمطار التي سقطت على جدة في المرحلة الأخيرة كانت أن تؤدي بكارثة، وأنتم ربما كطلبة في قسم الإعلام تابعتم قضية الأمطار التي سقطت على جدة وسقطت على سلطنة عمان وسقطت على اليمن وتسقط على بنغلاديش بشكل مستمر. أيضا نلاحظ أن استقراء التاريخ يمكن الاستدلال على أن المناخ وخاصة عنصرية الحرارة والأمطار هما المؤثران في العديد من الأحداث التاريخية، وخاصة العسكرية منها والمتعلقة بطبيعة المعارك الحربية وطريقة سيرها ومن ثم توجيه نتائجها. قد يسأل طالب يقول كيف يؤثر المناخ على مجريات العمليات العسكرية؟ أنا أقول لكم مثلا فيما يتعلق بدرجة الحرارة. الغزو الأمريكي العراق، عندما صممت أمريكا أن تغزو العراق قررت أن تغزو العراق في شهر مارس، وهذا الشهر هو شهر لطيف من حيث درجة الحرارة والرطوبة، وبالتالي فلن يتذمر الجنود الأمريكان من درجة الحرارة هذه. بينما كانت أمريكا تحاول أن تبتعد عن شهر 7 أو 8 أغسطس أو سبتمبر أو يوليو، بحيث أن درجة الحرارة درجة عالية جدا وممكن أن تؤدي إلى عدد كبير جدا من الأمراض في صفوف الجيش أو ربما يكون قتلى. ونحن سمعنا أن عدد كبير أو عدد لا بأس به من الجنود الأمريكان قتلوا بسبب ارتفاع درجة الحرارة وضربات الشمس. التربة والنبات الطبيعي، طبعا الترب أنواع مختلفة والنباتات الطبيعية أنواع مختلفة، ولذلك هناك دول ذات ترب صحراوية رملية، وهناك دول ذات ترب خصبة زراعية، وهناك دول تحتوي على أكثر من تربة. فالدول التي لديها تربة خصبة هي تربة صالحة للزراعة، تتميز بترب صحراوية هي ترب غير زراعية. وكذلك بالنسبة للنباتات الطبيعية، في العصور القديمة تأثرت الدول تأثر كبير في حيث الدول، فمثلا الغابات الكثيفة كانت درعا يقي المجتمعات البدائية من هجمات الأعداء، بينما تعد الآن أحد الأماكن الأمن للعصابات. العصابات اليوم دائما تختفي في الغابات وتختفي في الأماكن الكثيفة من حيث الأشجار، وممكن أن تعود إلى المناطق الغابة المعتدلة في الشيشان، في فيتنام، في سريلانكا، في هذه الدول التي فيها مشكلات سياسية. نستطيع أن نقول أيضا أن العنصر الأخير هو الموارد المعدنية. والمورد، قد يسأل سؤال أحدكم ما المقصود بالمورد؟ نقول له المورد كل شيء تملكه الدولة أو تستطيع الحصول عليه أو تنتجه لتعزيز مركزها وقوتها بين الدول. ولذلك العالم جونز صنف الموارد إلى 5 أصناف، وقال أن هناك موارد متاحة فورا تستطيع الدولة أن تستفيد منه، وهي الحديد والصلب والأسمدة، موارد يمكن توفرها بعد تشغيل الوحدات والمؤسسات المنتجة لها بكل طاقتها مثل النفط والغاز وغيره، موارد يمكن الحصول عليها بعد تغييرها وتحويرها، موارد يمكن الحصول عليها بعد تنميتها، الموارد النظرية المحتمل وجودها ضمن الحدود الجغرافية للدولة، وتنظر الجغرافية السياسية للموارد من حيث تأثيرها في بناء القوة السياسية. هنا من المهم عند الحديث عن المورد نسأل أنفسنا، هل الموارد في الدولة أثرت على سلوك الدولة السياسي؟ هل أثرت على قوتها أم ساهمت في تفككها وضعفها؟ لأنه قد يحدث انقسامات داخل الدولة، انقسام حول الموارد وخلاف ومن ثم نزاع وصراع، وربما قد يحصل العكس أنه توفر الموارد يعني إمكانية للنهضة والتطور. لذلك نحن نقسم الدول إلى 5 مجموعات، هناك دول محدودة الموارد والإمكانيات مثل أفغانستان، كمبوديا، بنغلاديش، غامبيا. المجموعة الأولى وهي دول محدودة الموارد والإمكانيات ومتخلفة، وتضم دول البيئة المدارية الأفريقية كما أشرنا. المجموعة الثانية وهي دول غنية بالموارد لكنها محدودة النمو الصناعي مثل السودان وكوبا وزامبيا، هذه دول فيها موارد لكنها محدودة النمو الصناعي. دول تعتمد على سلعة واحدة من مواردها كدول الخليج العربي وأندونيسيا والعراق وإيران وفنزويلا. المجموعة الرابعة دول غنية بالموارد وتمتلك قاعدة زراعية ومعدنية عريضة مثل البرازيل، نيجيريا، ساحل العاج، الصين. المجموعة الخامسة هي الدول المتقدمة صناعيا ولها تجارة خارجية متنوعة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا واليابان. وتشكل الموارد حاليا نهم كبير وطمع غير محدود من قبل الدول العظمى والكبرى في السيطرة على الموارد الاستراتيجية في الدول النامية والتي تعاني من أزمات عبر استخدام القوة. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم الذي بدأناه والذي كان بعنوان المتغيرات الطبيعية وتأثيراتها السياسية. ناقشنا فيه 5 محاور، هي البنية الجيولوجية والتضاريس، مساحة الدولة وشكلها، الموقع الجغرافي للدولة الشمولي، المناخ والنبات الطبيعي والتربة، الموارد المعدنية. أعزائي الطلبة والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين هامين، هما: ما هي المتغيرات البشرية المؤثرة في سلوك الدولة السياسي؟ هل السكان وتوزيعهم وأصولهم ونشاطهم الاقتصادي أثر في سلوك الدولة السياسي؟ سنحاول إن شاء الله الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر يتجدد بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجغرافيا السياسية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الجليل الصوفي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.